هذا البودكاست برعاية المربع الجديد ومنصة سلة للتجارة الإلكترونية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، معكم رجاء الصانع. ناخذكم في مشوار قصير، نمشي مع بعض وأسولف لكم عن حياتي، طفولتي، نشأتي في الكويت، ثم انتقالي إلى الرياض وتأقلمي مع الحياة الجديدة بعد وفاة الوالد، إلى محاولاتي في الكتابة المدرسية ووصولا إلى مرحلة الجامعة وبداية كتابة رواية بنات الرياض، وانتهاءا بالدراسات العليا والوظيفة والكتابة من بعد بنات الرياض والروايات التي لم تنشر. يلا نمشي وندرج سوا.
تخيل تعيش في الرياض في مكان توصل فيه لكل احتياجاتك 15 دقيقة مشي، داون تاون عصري ومؤنسن وبتصميم مستوحى من الطراز النجدي. هذا هو المربع الجديد، ولسكانه بيكونون مطلين على تحفة معمارية فريدة وهي المكعب. أعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة.
رمضان حل والعيد على الأبواب، فرصة تبدأ تجارتك في أفضل المواسم البيعية في السنة. مع حلول سلة خليك مستعد تغير حياتك. انضم الآن لتجار سلة والحق الموسم. أعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة.
طفولتي كانت في الكويت. أنا من طفولتي يعني كنت حافظة أني أنا من السعودية، ما أعرف كثير عن السعودية ولا أعرف كثير عن الرياض، غير أنه يمكن رحت لها مرتين ثلاثة أحضر زواجات مناسبات للقرايب. الوالد وإخواني الكبار كانوا يروحون باستمرار للمجمعة للرياض، يشوفون يعني قرايبنا وأهلنا، لكن أنا كان كلامي كويتي تماماً. أتذكر في المدرسة كانوا مدرسات ما يصدقونني سعودية لأن كلامي جداً كويتي، كانوا يقولون لي يعني مستحيل تكوني أنت سعودية، وأنا أزعل يعني متشبثة بإني سعودية، بس يعني كلامي ما مر علي الكلام النجدي. أتذكر أني كنت طفولة جداً سعيدة، كنت الطفلة المدللة لأنه الإخوان الكبار كلهم أكبر مني بكثير، فتقريباً كان عندي يعني أكثر من أب. لما جدتي الله يرحمها ويغفر لها تعبت، الوالدة قعدت معها فترة يعني يمكن حول شهرين، يعني دائماً رابطة مع جدتي. في هذا الوقت كنت ماني يعني مستوعبة كثير، بالذات أنه الوالد كان قاعد معي وباستمرار، ويعني كان في quality time قاعدة تصير، فكان مبسوطة يعني ما كنت ملاحظة أنه في مشكلة. كان في هذا الوقت أو من قبل هذا الوقت كان اهتمامي بالقراءة ابتدى يوضح. الوالد كان يشتغل في وزارة الإعلام في الكويت، كان مسؤول على مجلة العربي المشهورة في هذاك الوقت، كان مسؤول عن تصحيح القرآن الكريم في هذاك الوقت، كان في يعني أكثر من مشروع مهم ما زال إلى الآن من اللي الوالد اشتغل عليهم الله يرحمه. فكنت أنا في عالم القراءة قبل أي شيء، متولية مسألة إنه الوالد عنده مرض السكري وشوفه بدأ يقل، فكان يقول لي اقرأ لي الجرائد، وكانت هذه الحيلة هي اللي مشت علي. يعني كنت أشعر بالفخر والبطولة أني أنا أقرأ للجرائد كل يوم، ويعني مع الخط الصغير ومع صعوبة يعني قراءة الكلام الفصحى في الجرائد، إلا أنه كنت أقرأ وكان يصحح لي، فكنت يعني سابقة الطالبات اللي في سني من هذه الناحية. كان يأخذني كل يوم الصباح قبل الدوام وقبل المدرسة إلى مكتبة قريبة، وكان هو صديق كل أصحاب المكتبات اللي في المنطقة. فكان جزء من الروتين اليومي إننا نروح نشتري جريدة اليوم، نتكلم شوية مع صاحب المكتبة. وأنا في هذا الوقت كنت مفتونة بالمكتبات، مفتونة بالكتب اللي على الأرفف. أحلم إني يعني اللي أتذكره، يعني ما أدري كيف أصلاً كنت أحلم فيه، بس أتذكر إني كنت أشوف الأرفف الملونة العالية فوق، كنت أتخيل إنه يكون لي، أو أتمنى إنه يكون لي كتاب ملون زي كذا في الأرفف العالية، شيء يعني كنت أشوفه يطلعون له في سلم في المكتبة. كنت أتخيل إنه يعني أحد يطلع في السلم هذا ويأخذ كتابي من فوق، واو. بديت في ذاك الوقت أكتب رسائل لأبوي لإخواني. أتذكر شاركت في مسابقة للقصة القصيرة، أعتقد والله أعلم أنها كانت مجلة ميكي أظن، على ما أظن، أو العربي الصغير، وفزت أتذكر بالجائزة، كانت ساعة ميني ماوس، كانت جدا يعني غالية علي هذه الساعة. بعد وفاة جدتي الله يرحمها، تونا بادين شوية نتأقلم مع الفقد، الوالد جت له ذبحة صدرية، دخل المستشفى. أنا كنت صغيرة، ما علموني، قالوا لي الوالد جاء له ألم في كتفه وراح المستشفى، وما تقدرين تزورينه، إن شاء الله كم يوم بيطلع. فذكر مر أسبوع وكان يتحسن وكان حيرجع البيت، برضو يعني قدر الله إنه توفي فجأة أيضا في المستشفى بسكتة قلبية. فهذا الوقت أنا أتذكر الصدمة، كانت صدمة يعني كبيرة جدا، إني أول مرة أشوف الوالدة تبكي. حتى في وفاة جدتي الله يرحمها ما شفتها تبكي، يعني ما بكت قدامنا، لكن في وفاة الوالد أتذكر التفاصيل كلها. كانت رايحة مع أخواني تودي له الفطور في المستشفى، وانصدموا أنه قبلها بدقائق انتقل إلى رحمة الله. فدخلوا البيت، الوالدة منهارة على كتف أخوي، وأنا وأخوي الصغير، أخوي اللي أكبر مني يعني بثلاث سنوات، إحنا الاثنين تقريبا كنا مذهولين، ما إحنا فاهمين إيش قاعد يصير، نطالع في بعض ونشوف الناس تصيح ونصارخ، ما إحنا فاهمين إيش الرد الطبيعي في هذا الموقف. أتذكر مسكني أخوي الكبير وقال لي إن الوالد جت له جلطة وتوفى. فحسيت إنه الشيء الصحيح إني أسويه إني أبكي مع الناس، ويعني تقول لي الوالدة إنه بكائك كان هستيري لدرجة إني أنت وأخوك تناظرون بعض وتكون بكاء هستيري، فأنا خفت عليكم جدا ووقفت أبكي لما شفتكم كذا، حسيت إنه حيصير لكم شيء. وأنا فعلا أتذكر في ذاك الوقت إنها فجأة وقفت تبكي، وفجأة صرت أشوفها قاعدة تشيل وتحط في البيت على أساس إنه الحين بيبدأ العزاء والناس بتجي وتنظف وترتب، وأنا مذهولة يعني مو وقته. بس فجأة صارت تقول لنا إنه البابا ما كان يبغى، ما يبغاكم تصيحون، ما يبغاكم كذا تسوون، وصارت تهدي فينا، وهي مسكينة يعني هي اللي يبغالها أحد يهديها ويشيل معاها. إحنا كنا ستة وهي كانت لسه صغيرة في العمر، يعني الوالد والوالدة بينهم أكثر من 20 سنة. فكانت يعني تقوم بمجهود جبار في هذاك الوقت علشان إحنا ما نهتز وعشان ما نتأثر. نفسيا، وأنا كنت جدا قريبة من الوالد، فكنت يعني حاسة بالضياع. أتذكر أنه يعني أول الأيام في أيام العزاء في المدرسة كان الوالد يجي ياخذني الظهر من المدرسة، فما جاء أحد ياخذني في ذاك اليوم. كان يمكن أول يوم بعد يعني أول يوم مداوم في يوم السبت. أتذكر أني كنت مستحية جدا أنه يعني أخلي الناس في المدرسة يعرفون أنه أنا ما جاء أحد ياخذني. فطلعت من المدرسة من غير ما يعني أحد يستلمني أو أحد ياخذني، وتخبيت في عبرت الشارع وتخبيت في مبنى وراء عمود قدام المدرسة. تقفلت المدرسة وراحوا كل الناس، وأنا لسه ما حد جاي ياخذني. فبديت أصيح، بديت أبكي. وقتها حسيت بالفقد. وقتها حسيت بالفرق اللي بيصير. قعدت على أتذكر على الرصيف أبكي. قررت وقتها إني بمشي عشان لحد يجي يكلمني، بمشي باتجاه البيت. وأمشي والله، وفي نص الطريق أخاف فجأة أنه أهلي يجون يأخذوني من المدرسة وما يلاقوني، وأرجع الطريق نصه للمدرسة. وجاء فعلا أخوي وشافني في نص الطريق في السيارة، ويعني كويس أنه لقينا بعض يعني. فذاك الوقت أنا بديت يعني أشعر أنه الحياة راح تتغير، أشعر أنه يعني كنت أحاول، أعتقد أني بديت أفلسف الحياة في هذاك الوقت. أعتقد الكتابة ساعدتني كثير في هذاك الوقت، مذكراتي، مسابقات، رسائل لأمي، لإخواني أعبر فيها عن مشاعري، كانت متنفس يعني جميل. وأتذكر حتى أصدقاء الوالد الله يرحمهم أغرقوني بالقصص والكتب يعني كل الطرق اللي تخليني أستمتع بالفترة هذه لحد ما نروح للرياض. على آخر السنة راحوا إخواني الكبار للرياض على أساس يجهزون الانتقال والسكن والأشياء هذه، وصار غزو الكويت اللي كان فعلا غير متوقع بعد كل هذه الأحداث الصعبة، وخاصة أنه ما عندنا أخواني الكبار على أساس يساعدونا، ما عندنا ما يعني أبدا ما احنا مرتبين. أتذكر أنه البيت كان معبى شنط وأثاث ملفوف وأشياء يعني باين الناس بينتقلون كل حياتهم بيشيلونها من الكويت إلى الرياض. ولما صار الغزو ما احنا عارفين وش نشيل، ما احنا عارفين وش ناخذ وش نخلي وش راح يصير، وش ردة الفعل الطبيعية، وش المفروض نفكر. اللي صار ان احنا يعني ما اخذنا ولا شيء من البيت، طلعنا يعني باللي علينا، وبس كان الهدف ان احنا نطلع يعني من مساحة الحرب بسلام. واتذكر في هذيك يعني الطلعة أني شفت الدبابات وأني شفت الدنيا فيها حرب، يعني على قد ما أنه كانت مجرد ساعات إلا أنه يعني في ذاكرتي مطبوعة أشكال الجنود، أشكال الدبابات اللي كانت في الشارع. أتذكر اهتزاز البيت أيام يعني وقت ما كانت في قذائف تطيح. ركبنا السيارة واتجهنا إلى الخفجي أول شيء، بعدين انتقلنا إلى الشرقية إلى الدمام والخبر. يعني كانت كل مدينة نوقف فيها يعني نريح شوي وناخذ شوية طاقة. ونتجه إلى الرياض اللي هي الوجهة النهائية. في المدرسة كان يعني بدأت المشكلة من ناحية أخرى، أنه أنت كلامك كويتي، أنت ما أنت سعودية. في ذلك المرحلة تعقدت صراحة، حسيت أن أنا لا أني منتمية هنا ولا هنا وما حد مصدقني. فأتذكر لحد الحين الكلمات اللي كانت، يعني كانوا يقولون لي أنت تقولين قلم هو قلم. فكانت يعني بالذات أنه كان في هذاك الوقت الناس كلها عارفة أنه في حرب وفي غزو، ف يعني كان تصور أن أنا جاية من الكويت بسبب الحرب وراجع. وأنا كنت طفلة هادئة صراحة، كنت خجولة ومن النوع اللي طول الوقت ماسكة عبات أمي ومتخبية وراها. ما كنت أحب الناس الجديدة ولا الضيوف ولا حتى القرايب اللي ما أشوفهم باستمرار. كل هذه الأشياء أحاول أني أبتعد عنها. فمن وقت الوفاة وأنا صرت حياتي تغيرت، صار في قرايب كثير أنا ما كنت أشوفهم، صاروا يعني يحرصون أنهم يزوروننا ويكونون معنا في هذا الفترة. حسيت أنه يمكن في ذاك الوقت فعلا بديت أكتئب. أتذكر أني كنت أقفل على نفسي وأقعد أصيح، والوالدة الله يحفظها يعني ما هي عارفة كيف طلعني من هذا الجو. لكن فعلا كنت يعني كانت تمر أشهر أكون فيها جدا جدا حزينة. كل اللي أتذكر أني كنت أكتب، إذا زعلت أكتب، إذا عصبت أكتب، إذا تخانقت مع أحد أكتب. ويعني في أحيان كثيرة يعني أعطي اللي مثلا مضايقني، أعطي الشيء اللي كتبته للشخص المعني. وكانت هذه طريقتي في التواصل، ما كنت أقدر أواجه وأتكلم عبر عن اللي فيني، لكن في الكتابة كان ما عندي مشكلة. فعلا بدت مشاعري تسكن شوي شوي، وساعد هذا الشيء، ساعد يعني في هذا الشيء أتذكر المدرسات خصوصا مدرسات اللغة العربية، كانوا يعني كنت قريبة منهم في كل سنة تقريبا. كان عندي مدرسة أكون قريبة منها، تثني مثلا على مواضيع التعبير حقتي، أروح لها في الفسحة أتناقش معاها عن المواضيع اللي كتبتها. هذا اللي يمكن الاهتمام حسسني، بديت أحس أن أنا عندي شيء أقدمه، فبدأت ثقتي شوي تزيد في نفسي. بديت في المرحلة المتوسطة أتخيل أني راح أكتب رواية، وأتذكر أني رحت جرير وشريت كل الكتب اللي تتكلم عن كتابة الرواية. طبعاً وقتها ما في إنترنت ولا في جوجل، فكان هذا هو يعني الشيء الوحيد اللي أقدر أسويه عشان أتعلم. أتذكر أني قلت الفكرة لواحد من إخواني، ويمكن هذا يعلمنا أن لا تشارك أفكارك قبل ما تسويها. قال لي أنت توك صغيرة والرواية تحتاج خبرة حياتية، فأنت ما عندك هذه الخبرة عشان تكتبين رواية من الحين. فأنا علقت في مخي إلا بكتب رواية. أتذكر هذا اللي خلاني أروح جرير وأجيب كتب وحاول أشوف كيف تنكتب الرواية. أتذكر حتى في الاختبارات الثانوية العامة كان عندي يا أطلع من أوائل الثانوية العامة على المملكة ولا حياتي سدى. يعني جدا جدا قاسي على نفسي، وكنت لاحظت هذا الشيء فيني لما كبرت، إنه حياتي دائما أحط لها goals، فذاك الوقت كان كل الجول حقي وكل الهدف أني أكون من العشرة الأوائل على المملكة، لأن أخواني يعني كانوا من هذه الفئة وكان يتم تكريمهم وكنت أشوف يعني صورهم في الجرائد. فنفس الشيء هذا التصور اللي أنا ماني أقل من أخواني، لازم أثبت جدارتي. وبرضو كنت أحس أني يعني كوني أصغر واحدة أني لازم أثبت هذه الأسئلة الوجودية حقتي، لازم أثبت أني أستاهل هذه الحياة اللي أخذتها. فكان عندي شعور أني أنا لازم أنجح، ولازم يكون النجاح هذا كبير، ولازم أحقق الأهداف حقتي كلها وفي وقت زمني قصير، لأني من وفاة الوالد كنت أحس أني أسابق الساعة والزمن علشان أوري الوالدة كل الأشياء اللي أنا أقدر أوصل لها في حياتي. كنت أحس أن أخواني الكبار يعني شافت نجاحاتهم، شافت تخرجهم من الجامعة، شافت سفرهم لأمريكا للتخصص، شافت أنهم أخذوا وظائف ممتازة، وأنا كنت أحس أني توني مشواري طويل. وكنت أزعل، كانت تقول لي يا بنيتي ادرسي شيء أبو 4 سنين وتخرجين، أنت تحبين اللغة العربية ادرسي لغة عربية. أقول لها لا أنا أدرس شيء أبو 4 سنين، إخواني كل واحد دارس له 15 سنة أصير أقل منهم، أنا أصير مدرسة بس وهم كلهم استشاريين. يعني كان مسألة المنافسة ومسألة أنه حقي تساعديني وتقفين معي إلى أن أتخرج زي ما هم تخرجوا، يعني لا تحاولين تعطيني شورت كات لا تقنعيني أني أدرس شيء سريع علشان ترتاحين من يعني هي كانت فعلا يعني خايفة علينا وتبغى تطمن علينا كلنا. فكانت تحس أن أنا إذا درست شيء بيطول ما رح تطمن علي بسرعة. فكنت أحاججها، كنت أقول لها لا زي أخواني صبرتي عليهم تصبرين علي. بالنسبة للدراسة كنت أقول مو كفاية أني أصير دكتورة، أبغى أصير دكتورة وكاتبة أعلي على أخواني، يعني أخواني كلهم دكاترة بس أنا يعني طب لازم أصير دكتورة وكاتبة، أنه ما راح أتخرج من كلية طب الأسنان إلا وأنا مصدر رواية. ذبحني هذا القول لكن قدرت الحمد لله عليه. فبديتها ما كنت أعرف شو راح أكتب صراحة، بس إني راح أكتب رواية راح أكتب رواية. بما أن كان عندي هذا الهاجس فكانت عيوني مفتحة لكل شيء قاعد يصير حواليني، يمكن ألاقي موضوع يشدني، يمكن ألاقي قصة أو حاجة تخليني أتحمس إني أكتب عنها. كنا احنا ندرس في ذاك الوقت يعني كليات الطبية، نبدأ دراسة في عليشة في جامعة عليشة، وبعدين ننتقل إلى كلياتنا الطبية، طب الأسنان والطب البشري والعلوم الطبية والصيدلة. ففي فترة اللي هي أول 6 شهور اللي كنا كلنا مع كل التخصصات ندرس في عليشة، بدأت تطلع معي الفكرة. يعني أتذكر أنها كانت eye opener أو فتحت عيوني إلى أنه المجتمع في الرياض لا يقتصر على المجتمع اللي أنا تربيت وكبرت فيه من الابتدائي إلى الثانوي. أنا كنت في مدرسة واحدة، أختي كانت نفس المدرسة، صديقاتنا نفسهم، الأهالي كلها من نفس البيئة من نفس الوسط، ما كان في اختلافات كبيرة يعني أو يعني خلفيات جدا متنوعة. في عليشة كان الوضع مختلف تماما، كنت أشوف أشكال مختلفة، بنات جايين من قرى مختلفة، كان كل شيء بالنسبة لي حياة جديدة، مش أشياء ما جربتها. وحتى هم يعني كل واحدة فينا كانت حاسة أنها داخل عالم جديد. أتذكر يعني وقتها كان خطتي أنه مثل الجهات الأربع أبغى أختار أربع شخصيات، ممكن تكون يعني نظرياً ممكن تكون واحدة من الشمال، واحدة من الجنوب، واحدة من الشرق، واحدة من الغرب في المملكة، وأضعهم كلهم في مدينة الرياض. طبعاً هذا كله قبل ما يكون فيه عنوان. العنوان جاء بعدين بعد انتهائي من الرواية وقبل النشر بأيام. فالفكرة كانت كلها أني أتكلم عن البنات في مرحلة الجامعة تقريبا اللي كنت قاعدة أعيشها في ذاك الوقت. بديت في أول يعني أول شهور الجامعة يمكن كتبت أول فصل، بس حطيت رجلي على الخط، يعني أثبتت لنفسي أني أنا جادة في الموضوع. الروتين صار أنه كل ما جاء الصيف جلست وكتبت يعني كمية كويسة من الفصول إلى أن تبدأ الدراسة، وبعدين أترك الرواية ويجي الصيف اللي بعده وأحاول أرجع أكتب فيها. مرة من المرات في يمكن سنتي الثالثة أختي كانت مسافرة، وأنا كنت كاتبة الفصول على اللابتوب حقها، وماخذ اللابتوب هي وأنا ناسي الموضوع، أو يمكن ما خزنته عندي في الكتاب في الديسكتوب في الرياض. عموما هي قرت، فتحت الملف وقرت الفصول اللي مكتوبة وكلمتني قالت لي وش ذا؟ قلت لها خرابيط، ما عليكي مدري ايش. قالت لي لا وش خرابيطة، مرة حلو بتكملينها. قلت لها لا يا صارت قديمة. قلت لي وش اللي صارت قديمة؟ قلت لها لا القصة صارت يعني بايخة وقديمة، وأنا في ذهني لأن أنا قاعدة يمكن أعدي سنوات في الجامعة وقاعدة أتغير وقاعدة أنضج، الفكرة اللي أنا كنت أبغى أكتبها بالنسبة لي صارت قديمة. فقلت لها لا لا قديمة قديمة مو بحلوة، ما عليك منها. قالت لي لازم تكتبينها، لازم تكملينها. والله يجزاها خير فعلا أصرت أني أكمل الرواية، وهذا الدافع فعلا خلاني أجلس وأكمل الرواية. يعني خلصت أنا الرواية في سبتمبر 2004 أعتقد، في بداية السنة الأخيرة للجامعة فعلا. والله من غير يعني مساعدة رشا الله يخليها ما كنت أقدر أخلص الرواية في هذيك الفترة، أو أقدر أحقق الهدف اللي كنت أبغاه، لأنه كان جدا جدا مرقني أني راح أتخرج من غير ما يكون عندي هذه الرواية. غازي قصيبي كنت من بداية المتوسط مرحلة الموت، أو من يوم نشر شقة الحرية، من يوم شقة الحرية وأنا مفتونة بهذا الشخصية، مفتونة بالكتابات والأشعار والروايات، ومفتونة أيضا بكونه متعدد الهوايات. كان هذا محسسني أني أقدر أكون متعددة المواهب، أنه في أمل الواحد يقدر ينجح في كذا مجال. فصار عندي هو القدوة، هو الـ يعني الـ الشخصية اللي أتطلع أني أصير ولو جزء منها. لما بديت أكتب الرواية بديت ألاحظ أني أول ما بديت أكتب كنت أفكر لو معلماتي قروها وش راح يقولون، لو كان بدت هذه الهواجس تجيني. لكن كل ما أكتب زيادة كل ما صار ارتفع سقف التطلعات حقتي، إلى أنه لو قراها الدكتور غازي القصيبي وش راح يقول؟ يمكن كنت كل ما أكتب شيء يعجبني تبدأ ثقتي في نفسي تزيد، إلى أن وصلت أنه أبغى دكتور غازي القصيبي يقراها، وخلاص صار هذا هدف، لازم روايتي أو مسودة روايتي يقراها غازي القصيبي. وكنت يعني حاطة كل الفاليديشن إنه يجي منه، لو قال إنها رواية تستحق النشر نشرتها، لو قال إنها عمل يعني بسيط وغير جدير بالقراءة والنشر راح يعني أخذ بكلامه. ما أعتقد إني كنت صراحة فعلًا ما راح أنشرها، لكن كذا كنت مقنع نفسي إنه هو الحكم، وأنا قاعدة أكمل تنقيح حق الرواية وقاعدة أكمل دراستي آخر سنة والأبحاث والبرزنتيشنز. وفي يوم من الأيام أنا جالسة أسوي واحدة من البرزنتيشنز، جاني اتصال من رقم غريب ورديت وطلع دكتور غازي القصيبي. أنا طبعاً لحظتها ما صدقت يعني، كان يوم تاريخي صراحة. طلبت منه أني أقفل ويكلمني بعد 5 دقائق، لأني يعني كنت أبغى أصرخ، أبغى أصحي أمي، أبغى أعلم الناس، أبغى يعني أبغى أحتفل، أعطوني 5 دقائق أحتفل فيهم بعدين أرجع أتكلم مع الدكتور الله يرحمه. وفعلاً يعني قال لي إنها وصلته، قال لي راح أقرأ 40 صفحة، وإذا عجبوني 40 صفحة كملت، وإذا ما عجبوني بترك المسودة، وهذا كان الاتفاق. وافقت على الاتفاق. تخيلت إنه حيكلمني بعدها يعني كم أسبوع بكم يوم، كلمني بعدها تقريباً نص ساعة، قال لي إنه خلص 40 صفحة وإنه تراكي نجحتي في الاختبار. ويمكن خلال أسبوع كان كلمني وكان خلص الرواية. فأتذكر أني كنت يعني كان هو يمزح يقول لي شو سويت لك عشان ترسلين لي 320 صفحة في الويكند، تخربين علي الويكند. فكنت أقول له ما عليك لا تقراهم، خلاص كفاية أنك اتصلت فيني، هذا كفاية بحد ذاته يعني فرحة ما بعدها فرحة، ما همتني الرواية في ذيك اللحظة. فهذا كله كان validation، كل هذا كان كنت أحس أنه يعني أكيد أنا عندي شيء، أكيد أنا أثرت في الدكتور لدرجة أنه حرص أنه يكلمني، وحرص أنه يقرأ 40 صفحة خلال نصف ساعة، وحرص أنه يخلص الرواية في فترة قصيرة رغم كل انشغالاته وكل مهامة. ردة الفعل ولا شغلتني ولا خطرت لي ولا كانت في ذهني، وهذا شيء مضحك لأن الآن كل اللي أفكر فيه هو ردة الفعل، وهذا اللي يخليني يعني عندي مسودتين روايتين ماني قادر أنشر ولا أصحح واحدة فيهم. فذاك الوقت ما كان عندي أبدا قلق من الموضوع، أسرتي كانت متفهمة، أخوي الكبير أخذ الرواية وهي مسودة وسافر فيها لبنان وعطاها للناشر من غير ما يقراها، أمي كنت دائما أزن عليها أقولها إذا كتبت رواية تنشرونها، تقول لي اكتبيها ولاحقين خير إن شاء الله، اكتبيها إن شاء الله ننشرها. فكنت أخذ هذه التطمينات وبس، هذا كل اللي كنت أحتاجه يعني، كان كل هدفي منصب إنه هذا اللي أنا قاعد أكتبه ينشر. لكن ردة فعل، تلقي، إعجاب القراء ولا كان يخطر لي بصراحة. أتذكر إني قبل النشر أخوي سألني مستعدة تنشرينها باسمك الحقيقي، ما ودك تنشرينها باسم مستعار؟ وأنا وقتها أبدا ما كانت يعني ما خطر لي مسألة الاسم المستعار. فلما سمعت اقتراحه كان هو نفس اللي قال لا تكتبين رواية فحسيت أنه ضدي. قلت لا مستحيل أصلا هذا ولا خطر لي أني أحط اسم مستعار. أنا رواية فخورة فيها وتعبانة عليها 6 سنين ليش أحط اسم مستعار؟ ما كان عندي يعني تصور أنه بتكون تعتبر جريئة أو يعني كل اللي أنا كتبته كنت أتخيل أنه بتسبب ضجة وكذا كان خيال مو فعلا صراحة كنت أنا مقتنع أنها بتسبب ضجة كان مجرد جزء من الفكرة من الخيال اللي في الرواية. كان موقع إلكتروني تجي له 250 ألف هيت في اليوم كان وقتها كان في بس منتديات فمنتديات الساحات هذا يعني هذيك الحقبة. فكنت مسوية موقع وصاروا الناس تدخل تكتب فيه اللي معه واللي ضد واللي سب واللي حارب واللي دافع واللي يعني الموقع هذا صار ساحة حرب بالنسبة لي. كانت الوالدة ما تكتب إنجليزي ولا تقرأ إنجليزي بس حفظت تكتب www.raja.net وتدخل كل يوم بعد صلاة الفجر وتشوف اللي قاعد يصير. فكانت يعني تزعل وتفرح وكانت فترة كانت فترة غريبة وصعبة صراحة. يعني كانت تجيني إيميلات تقول لي إحنا نعرف وين تسوين الامتياز حقك تلفتي وراكي أنت ما أنت بأمان نعرف وش سيارتك بنفخخها كلام يعني كانت تجيني أشياء أحس أنها ما هي حقيقية أحس أنها يعني أكبر مني ولكن كانت تجيني. وكانت أمي تقعد على أعصابها لحد ما أرجع للبيت كل يوم من الـ من الـ من الامتياز حقي وأنا ما كنت أطلع بعد الدوام يعني إلا إذا طلعت تنقبت ولبس نظارات شمسية حتى في الليل من كثر الخوف. كانوا يعرفوني الناس وكنت أتوتر وكانوا يطلعون جوالاتهم يصوروني وإحنا في ذاك الوقت ما في ثقافة إنك تطلع جوال تصور بنت حتى لو هي مشهورة حتى لو يعني ما كان في بنات مشهورين بصراحة في ذاك الوقت يعني ما في إنفلونسرز ما في هذا الشيء. فكنت أحس إني شيء غير معتاد ومن يلاقي خانة أو ناس زيي علشان يعني نقول كلنا قاعدين نمر يعني بنفس الشيء. كنت أحس إني حالة فردية وقاعدة تمر بوضع غريب وصار الهاجس كله إني متى أخلص الامتياز حقي وأروح أمريكا علشان التخصص زي إخواني. يعني لما الناس تبارك لأمي أو تبارك لي كانت الوالدة تزعل تقول لهم اكتبوا في الإنترنت اكتبوا في الجرايد مو بتجون من وراء الناس روايتها حلوة وحبينا روايتك وتمدحون وهي كل الناس قاعدة تهاجمها في 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 المنصات وفي المواقع وفي التلفزيون والجرايد. فصرت فعلا يعني جدا متحمسة إني أطلع أسافر لحد ما يهدى الوضع.
كملت في أمريكا في شيكاغو دراسة الماجستير والبورد الأمريكي في علاج العصب والجذور اندودونتكس. انشغلت بالتزامن مع الماجستير بترجمة الرواية إلى الإنجليزية لأنها كانت اللغة اللي راح تترجم منها الرواية إلى لغات عديدة. فحرصت يعني أني أكون مشرفة أو مترجمة في ترجمة الرواية للإنجليزية وكان هذا يعني أخذ وقت كثير وتقريبا أول سنة كانت كلها شغل على الترجمة الإنجليزية. بعدها بدأت في البوكتور حول العالم زرت مدن كثيرة وولايات كثيرة في الولايات المتحدة ودول كثيرة في أوروبا. كانت يعني فترة جميلة بصراحة. بعد الدراسة صرت أدرس في الجامعة اللي درست فيها University of Illinois at Chicago. بعدها رجعت إلى السعودية. كانت في أغسطس 2010 أول ما رجعت للرياض. كنت راجعة على شهر رمضان. بعد رجعتي 4 أيام تقريبا توفى الله يرحمه الدكتور غازي القصيبي. فكانت يعني عودة حزينة بصراحة. بدأت بعدها مشوار البحث عن وظيفة. كنت أعتقد يعني كنا ندرس تخصصات دقيقة وكان في كثير من التخصصات أو من المجالات المرغوبة في السعودية وغير متوفرة، فالواحد يرجع يتوقع أن الوظيفة بتجي ثاني يوم. لكن أخذت يعني مشوار، أخذت يمكن 8 شهور لين لقيت الوظيفة اللي أبغاها. وقتها حسيت أني لازم يعني أثبت وجودي كطبيبة أسنان وكاستشارية في علاج العصب والجذور، لأني أثبت يعني إلى حد ما أني أعرف أكتب بشكل أو بآخر، في كتاب في ترجمات، لكن ما في أي حد يعرف عني كطبيبة. ما عندي مرضى، ما عندي شهادات بحسن أدائي وشغلي. فكان يعني أخذت مرحلة من التركيز على إثبات وجودي في المجال الطبي. تمت يعني ترقيتي في فصرت رئيسة قسم علاج الجذور والأعصاب في المستشفى، وقررت أكتب بحث عن التحول الوطني في القطاع الصحي في نفس الوقت. فقعدت أشتغل على هذا البحث من ناحية الاقتصاد الطبي والhealth economics، وهذا برضو كان مجال جديد علي، فكنت قاعدة أحاول أقرأ فيه وأتعلم فيه مع إدارة القسم. كتبت رواية كانت كنت أقول أني أبغى أكتب رواية عكس تماما لبنات الرياض. أبغى رواية ما تشبهني بأي شكل من الأشكال، ولا ألاقي نفسي في أي شخصية من الشخصيات. وكتبتها فعلا، لكن بعد ما خلصتها قررت أني ما أنشرها لأني ما كنت حبتها، ما كنت مقتنعة فيها. وكنت أقول لنفسي في يوم من الأيام لما أكبر راح أنشرها، لكن ليس الآن وأنا لست مقتنعة فيها حاليا، وحطيتها في الدرج. بعدها بكم سنة وأنا قاعدة أفكر وش أكتب وقررت أني راح أكتب جزء ثاني لبنات الرياض. بديت أكتب وتجي كورونا عشان تكمل يعني المعطيات. أنا فرحت بصراحة بكورونا، فأنا هذا الوقت لازم صار عندي الهدف الجاي أني أخلص المسودة الأولى للرواية قبل نهاية 2020. صرت أكتب يعني صارت حياتي كلها أني أشتغل على الرواية، أروح الدوام أرجع أكتب في الرواية، يجي الويكند أشتغل على الرواية. خلصت المسودة الأولى في 30 ديسمبر 2020. بعدها الله لا يوريك على القلق والأنكزايتي. بدأ عندي قلق وأنا أنقح كل ما أقرأ، كل ما أستعيد الذكريات الصعبة اللي كانت بعد بنات الرياض.
كل ما أقرأ، كل ما أتخيل ردة الفعل، أشياء ما كنت أفكر فيها لما كتب بنات الرياض ما خطرت لي. الآن كل شيء قاعد يخطر لي وأنا أنقح الجزء الثاني. الفكرة صارت إن الرواية ممكن تكتب في أي وقت. وعيت إلى أنه العامل الزمني ليس أساسياً، وصار الهدف حقي أني أكتب عمل متميز، عمل أنا أحبه، عمل أنا يعجبني قبل أن يعجب أي أحد آخر، مثل بنات الرياض اللي هي كنت أكتبها وأنا كنت مستمتعة فيها وأنا اللي كانت عجبتني. ما كنت أفكر بالمتلقي وما كنت أفكر بالقارئ والنقاد، أنتظر أن أنا أكون أهدى، أن أنا أصير أقراها من غير ما أتوتر.
ما تخيلت أني وأنا سؤلف عن حياتي أن يعني السوالف بتكون جدية لهالدرجة. يعني تخيلت ما أدري، ودي أضحك، ودي أمزح، ودي يعني أحسسك أن الموضوع ما هو مرة سيريس صراحة. بس في أشياء كثيرة صارت يعني ممتعة جدا، ومغامرات سيئة وجيدة، وما ودي الناس تطفش صراحة وهي تسمع يعني، ولا تكتئب. مع أنه والله يعني لما أنظر للموضوع in retrospect أحس أني كنت جدا محظوظة بصراحة. في أشياء كثيرة حلوة كثير مريت فيها وصارت لي أشياء ما صارت لغيري. فمتحمسة الحين لنشر الرواية الثانية بعد ما يعني نشرت الأولى برا السعودية. هالمرة إن شاء الله بتكون ميدن سعودي، يعني لازم ناوي أني أنشرها يعني داخل السعودية أول شيء. الأمور زينة وأنا الحمد لله يعني يقولون يدي خفيفة. حياكم والله أي أحد وده يتعالج عندي. وبس سلامتكم، يلا مع السلامة.
في الحلقة الجاية بنمشي مع عبد الله بن جنيدب.
هو يعطيني ذاك الكف هذا، احنا كنا الحصة الثالثة. المهم جلسنا لين الحصة السادسة ورحت بيتنا وإذني كلها توين الإذن من قوة الكف اللي أعطاني إياه. بعدها شرت قلت هذا كان كل مرة بغلط يعطيني كف، أفضل لي إني أركز. ركزت على الإنجليزي.